إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر المقدمات الثلاث، وذكرنا ذلك من قبل أن المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر ثلاث مقدمات، كل مقدمة افتتحها بقوله اعلم رحمك الله. فلما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر هذه المقدمات، وهي مقدمة طيبة، بل قال يجب تعلمها، وذلك لما فيها من عقائد ومن معاملات بين الخلق وخالقهم سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بصيغة السؤال، وطرح الأسئلة يعتبر نوع من أنواع العلم، طرح الأسئلة. ويستفاد من هذا الطرح، يستفاد منه كما يقول العلماء شد الانتباه. ومن تأمل في السنة يرى ذلك، يرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام يتخذ هذا الأسلوب مع أصحابه في تعليمهم لبعض مسائل الدين. قبل أن يذكر مسألة يقوم بطرح السؤال، الغرض من طرح السؤال التنبيه على أهمية هذا السؤال المطروح، وهكذا التنبيه على شد انتباه الطالب والمستمع إلى الإجابة، مثل ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فالصحابة شربت أعناقهم: من هذا المفلس؟ أجابوا، ثم بيّن نبينا من هو المفلس. وهكذا ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهكذا، فهذا الأسلوب كان نبي يتخذه مع أصحابه من باب شد الانتباه، وهذا الذي عمله المؤلف رحمه الله تعالى. يقول: فإذا قيل لك، أي إذا سئلت ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أي هذه الأصول الثلاثة التي سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى في غمارها، وسيذكر هذه الأصول. الأصول الثلاثة هي معرفة الرب، ومعرفة الرسول، ومعرفة الدين. هذه الأصول الثلاثة، الركائز الثلاثة التي يقام عليها الشريعة والملة. بقي سؤال: لماذا المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذه الثلاث؟ لماذا ما توسع اختار القيامة، اختار البعث، اختار شيء من مسائل الدين؟ لماذا اختار معرفة العبد ربه ونبيه والإسلام؟ قال العلماء: هذه الأشياء الثلاثة اختارها المؤلف رحمه الله تعالى من حديث سؤال أهل القبور. فقد دلت الأحاديث على أن الميت إذا دفن فإنه يسأل بهذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا النبي الذي خرج فيكم؟ يسأل كل ميت بهذه الأسئلة الثلاث، كما جاء ذلك مصرحا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في السنن، وفي غير من الأحاديث الكثيرة، أنه يأتي ملكان إلى الميت فيسألانه بهذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هنا تعرف أهمية هذه المسائل الثلاث. الآن الرجل أو الواحد منا من أهل الدنيا إذا مات يعمل ويعمل 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 ثم يموت. هنا الآن يأتي السؤال عما مر من دينه، فالملائكة تختصر مسائل الدين بماذا؟ بهذه الأسئلة الثلاث. الملائكة تختصر يعني مسائل الدين عن أهم ملخص حياة المرء المسلم في دينه ودنياه، بل حتى الكافر وحتى المنافق يسأل عن هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فإذا أجاب عليها المسلم فما بعدها أيسر وأسهل، ما بعدها أسهل وأيسر، لأن تعلمون لأن أول مواقف القيامة البرزخ، أول مواقف القيامة البرزخ، فهي أصعب محطة من حياة القيامة. فالمؤمن إن جازها وإن مر عليها بسلام فما بعدها أهون. هذه مرحلة، مرحلة البرزخ، والسؤال إن مرت بسلام فما بعدها أهون، وإن لم تمر بسلام فالويل له. فلهذا المؤمن إذا سئل بالأسئلة الثلاث يجيب عليها: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من النبي الذي خرج فيكم؟ محمد بن عبد الله. هذا من حال المؤمن. طب وحال الكافر أو المنافق؟ يتلعثم، لا يحيد جوابا، كما جاء في الحديث يسأل فيقول: ها ها لا أدري. من ربك؟ ها ها لا أدري. ما نبيك؟ ها ها لا أدري. أو في رواية يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وهنا يعرف المرء المسلم أن هذه الأصول الثلاثة ليست فقط يا عبد الله تحفظ. بعض الناس من الجهلة إذا مر بسؤال الملكين وأن المرء المسلم يسأل بثلاثة فإن أجابها فإنه سيفوز فوزا عظيما، يقول سهل، ما أسهلها، أني الآن سأحفظها: من ربك؟ ربي الله. ربي الله، من ربك؟ ربي الله. أحفظها أصم مثل اسمي، فيظن أن بحفظها يوفق. لا يا عبد الله، ليس أمر الحفظ إنما بالعمل. قال ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. من يثبتهم؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا أهل الإيمان بالعمل والاعتقاد والقول. من أثبت إيمانه في هذه الدنيا يثبته الله جل وعلا. ليس العبرة بالماذا؟ بالحفظ. ورب رجل أصم ما يسمع، ورب رجل أبكم ما يتكلم، لكن يعمل، يعتقد في قلبه بأن الله ربه فيخلص العباد لله جل وعلا، يعتقد بأن نبينا محمد هو رسوله فيوقن ويطيع ويتبع رسول الله، وهكذا يعتقد بأن دينه دين الإسلام لا يرضى عنه بديلا. فهذا الذي وفق في الأسئلة الثلاث. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذه المسائل الثلاث وجعل هي الأصول، لأن هي مختصر الشريعة. الميت إذا مات سيسأل عنه هذه الأسئلة الثلاث: عن دينه وعن ربه وعن رسوله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: الأصل الأول معرفة الرب، وهذا من باب ماذا؟ التفصيل، من بعد الإجمال. وهذا كما يقول العلماء من أعظم أنواع التصنيف، من أعظم أنواع التصنيف أن من يصنف يأتي بأمور إجمالية ثم يفصل. وهذا موجود كذلك في الكتاب والسنة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يأتي التفصيل. وهكذا أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، وأصحاب المشمة أصحاب المشمة، والسابقون السابقون، ثم يفصل، تأتي بالإجمال ثم تفصل. فالمؤلف فصل الآن، أجمل، قال الأصول الثلاثة هذه الثلاثة: معرفة الرب، ثم الرب والدين والرسول، ثم قال الأصل الأول. وهذا يعتبر العلماء من هذا من أنواع التصنيف، أنك تأتي بالتفصيل بعد الإجمال. قال: الأصل الأول معرفة الرب. وفي هذا الفصل إخواني في الله سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بمعرفة العبد لربه، ما هي الحقوق التي ينبغي أن تؤدى إلى رب، بل ما هو الرب سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يتعرف إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، وهذا كما قلنا أسلوب من أساليب طرح العلم بذكر الأسئلة. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا هو الرب جل شأنه. فقال فقل إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب من مفرداتها ومن تعاريفها تعرف بأنه المالك السيد، الرب تأتي بمعنى المالك السيد. وأيضا قال العلماء الرب مأخوذ من رب يربي، من رب يربي، ومنها التربية، ومنها التربية، قال أن أصلها من رب يربي ومنها التربية. وما معنى التربية؟ قال علماء في معنى التربية قال هي التدرج في مصاعد الكمال، التدرج في مصاعد الكمال. أو في تعريف آخر والصعود من حال إلى حال التمام، الصعود من حال إلى حال التمام، وكل المعنى واحد. هذه التربية، التربية هو التدرج في مصاعد الكمال. التربية فيها نوع نشوء، نوع نشوء، نوع تحرك، ليست محل واحد، ينشأ يتربى يكبر يعني ينمو. وهذا التدرج لو تلاحظ في أسماء التربية أنها ليست للأدنى وليست للسفول بل هي للأعلى. التربية هي التدرج إلى مصاعد الكمال. أنت مثلا يا عبد الله تربي، تربي من تحت يدك إلى ما تربيهم؟ إلى ما هو أكمل، إلى ما هو أكمل. تربي ابنك، تربيه إلى ما هو أفضل من ذلك جسدا، وتربي كذلك عقلا إن استطعت، ذهنا، تربي إلى مصاعد الكمال. وهذا في قولهم هو التحول من حال إلى حال التمام، من حال إلى حال إلى حال، حتى يصل به الأمر إلى حال التمام. ومنه الآن حتى هذا في دنيا الناس عندهم ما يسمى بوزارة التربية. التربية تنظر عبارة عن تربي الناشئ، النشأ تبدأ معه متى؟ في سن الحضانة، ثم الروضة، ثم التمهيدي، ثم المتوسطة، ثم الثانوي، ثم الكليات، ثم الجامعات، إلى تخرج، تدرج، تدرج إلى مصاعد الكمال. وهكذا، وكل، وكما يقال العلماء، وكل تربيته بحسبه، ولله المثل الأعلى. قال وهكذا كما قال المؤلف، قال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فنحن في من تربية الله جل وعلا، المؤمن ربنا يربي بني آدم منذ أنت نطفة، من نطفة يا عبد الله حتى أصبح البني هذا النطفة في قعر الرحم، ثم لا زال فيه تغذية حتى أصبح الجنين، وهي في مرحلة الأجنة، وربنا جل وعلا يعتني بذلك، يعطيه من الغذاء وكما قال من الراحة ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ثم إذا خرج كذلك يغذيه ربنا بنعمه من اللباس والكساء والطعام والشراب وهل مجر، يتربى هذا العبد على نعم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الرب، وهذا من معانيها، وكما قلنا بعد من معانيها ما يتعلق بالربوبية، بأنه المالك السيد، رب الشيء أي مالكها. وتأتي أيضا أنها من التربية، وهذا الذي نحى إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. جميع العالمين، لا أحد خرج من هذه التربية، الكل ماذا؟ كان من تربية الرب سبحانه وتعالى له، وذلك بنعم وآلائه. قال وكل، قال بنعم، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. معنى معبودي أي مألوهي، مألوهي، معنى معبودي أي مألوهي، معبودي أي الذي يعبد، أي الذي يعبد. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعبد. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالرب الذي يربي الناس بنعمه هو الذي يستحق أن يعبد. وهذا كما سيأتي ذكره في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا من؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا الذي رباكم بنعمه هو الذي يستحق ماذا؟ أن يعبد سبحانه وتعالى. فمن مقتضيات الربوبية العبودية، بل هذه من لوازمها، من لوازم الربوبية الألوهية، بأن تعبد الله جل وعلا. فإن علمت بأن الله ربك سبحانه وتعالى فهو إذن معبودك. وهذا الذي قال المؤلف: قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذا يدلك على أن المحامد جميعها لله سبحانه وتعالى، لأن ال هنا الاستغراق، الاستغراق الحمد. قالوا معنى الحمد أي أن جميع المحامد هي لله سبحانه وتعالى، ما من محمدة تصدر منك يا عبد الله بلسان الحال أو بلسان المقال إلا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي معطيها وهو الساديها مزديها سبحانه وتعالى، هو الذي رباك. ما من نعمة ستحمد أحد عليها فهي لله حقيقة سبحانه وتعالى. قال: وقال الحمد لله رب العالمين. وما معنى الحمد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريف الحمد، قال: هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هذا هو الحمد، هذا هو الحمد، ذكر صفات المحمود تذكره. طبعا سيأتي يعني هذا ذكر، فإن كرر الذكر ماذا يسمى؟ يسمى ثناء. لأن يا أخوان في هناك عندنا حمد وعندنا ثناء وعندنا مدح وعندنا شكر، وهي كلها أقوال متقاربة لكن بينها تفاوت. فكونك تذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا يسمى حمد، هذا يسمى حمد. فإن كرر ذلك منك يسمى ماذا؟ ثناء. ولهذا في الفاتحة كما جاء في الصحيح يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. لأنه ثناء، تكرار، تكرار، فالتكرار الحمد يسمى ثناء. طيب هنا فائدة أخرى، يعني الآن ذكر، قال هنا العلماء يذكرون أن تعريف كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام في نفس الموطن، قال أنك إذا ذكرت صفات المحمود مع حبه في ذاك محبة وإجلال وتعظيم فهذا حمد، لكن إذا لم يكن هناك شيء من ذلك، إذا ذكرت صفات المحمود لكن مع عدم محبة وعدم تعظيم وعدم إجلال فهذا ما يسمى حمد، وإنما يسمى مدح، يسمى مدح. فالفرق بين الحمد والمدح أنهما يتفقان بأنه ذكر صفات المحمود. المدح فيه ذكر، تمدح شيء من الأشياء، لكن يختلف المدح مع من الحمد بأن الحمد أن ذكرك يصاحبه شيء من التعظيم والإجلال، سواء كان لمخلوق أو كان شيء تمدح، يعني تذكر شيء مع محبة هذا مدح حمد، لكن إذا ذكرت شيء دون محبة وإجلال هذا مدح. إذا تذكر يعني ما تذكر يعني نقش، نقش موجود، هذا نقش جميل، هذا نقش عجيب، هذا نقش، تذكر تثني عليه، هل هذا حمد أم مدح؟ مدح، لأن ما هذا ما يعجب، يعني ما يصير لك محبة قلبية له، إنما ما ثناء اللسان فقط. فيفرق العلماء بين هذا وذاك، وله هناك تعريف أخرى وفروقات يذكر العلماء في مطولات. لكن الشاهد نريد هنا أن نعرف أن معنى الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وثنائه. فقول ربنا جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فجميع المحامد يا عبد الله توصل لربك، هو الذي رباك سبحانه وتعالى، فجميع المحامد تصرف له. فالمؤمن، وهذا يكون في واقع الناس، إذا أنت يا عبد الله ترى أن من الجميل ومن الدين في ذمتك أنك تسدي الصنيع لمن أعطاك ولمن رباك ولمن يعني سهر عليك ولمن وقف معك المواقف الحميدة، فكيف يا عبد الله مع ربك جل وعلا، وهو أولى وأولى وأولى أن يكون له هذا الثناء وهذا المدح سبحانه وتعالى. ولهذا نبه العلماء إلى مسألة، قالوا هنا الحمد، هذه الحمد وهي بأل استغراق، هذه لا تكون إلا لله، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. ولهذا من الخطأ أن يقول أحد من الناس الحمد لفلان، الحمد لفلان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل الحمد بصيغة الاستغراق فإن هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإن أردت تحمد فلان ماذا من غير الاستغراق، تقول أحمد فلانا على تكرمه، أحمد فلانا على موقفه، أحمد على شيء. أما الحمد لفلان فهذا لا يجوز، بل هذا خاص لله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا تعريف العالم. ما هو العالم؟ هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم. وهذا يختلف، هناك عوالم كثيرة في دنيا الناس: عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم الطيور، عالم الأشجار، عالم الجبال، عالم الكواكب، عالم الفضاء، عوالم. وهذه ماذا تعريفه؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. قال المؤلف: وكل ما سوى الله، وكل من سوى الله عالم، يعتبر هذه من العوالم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في تعريفه بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الرب. فإذا علمنا أن الرب هو الله إذن يحمد، وإذن توجه له ماذا؟ المحامد سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وهذا كذلك من طرح العلم البداية بالسؤال، بما عرفت ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يهتدي بها الناس إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. قال: وذلك بآياته ومخلوقاته. الآيات هي جمع آية، الآيات هي جمع آية، ومعنى الآية هي العلامة والدلالة، الآية هي العلامة والدلالة. هذه الآيات. قال: ومخلوقاته. مخلوقات جمع مخلوق، جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد عدم، وهو ما أوجد بعد عدم. هذا المخلوق ما أوجد بعد عدم. فعندنا آيات وعندنا مخلوقات. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. المخلوق، قلنا المخلوق هو ما أوجد بعد عدم، فهذا كله مخلوقات، كل ما كان في العدم ثم أصبح بعدما لم يكن شيئا فهذا مخلوق، وقس على ذلك يا عبد الله شيء الكثير. قال: فإذا قيلك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى للإجابة على هذا السؤال الذي طرح: كيف عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي الخالق لهذه المخلوقات ولهذه الكائنات، فهذا الذي يعبد. الإنسان يهتدي إلى الله جل وعلا بالتعرف على آلاء الله وعلى آياته ومخلوقاته. وهكذا الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، هنا آخر الآيات، والآيات بذلك واضحة في أن ربنا جل وعلا أمر العباد بماذا؟ بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في مخلوقاته جل وعلا. ولهذا كما يقول القائل: وكل شيء له آية، وكل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما من شيء عبد الله، لو أن الناس أنصفوا أنفسهم وتأملوا في ملكوت السماوات والأرض لعلموا أنه لا ليس هناك رب إلا الله سبحانه وتعالى. ما من أحد عبد غير الله إلا وهو يعتقد أن ما عبده باطل، أو أن الذي يعبده ليس له محل من الربوبية. الأصنام الذي عبدت من دون الله كان الكفار في شك منها، ثم كم من كافر لربما يعبد صنم لا يعبده تدينا، يعبد عادة، نشأ على أصنام فعبدها وفي قرارة نفسه ليس محل للعبودية. صنم لا يخلق، لا يرزق، لا يتكلم. وكم ذكر أهل العلم من طرائف العرب من ذلك الشيء الكثير. كان يحكى أن أعرابيا كان في مفازة من الأرض وكان عنده صنم يعبده، فبينه في سفره أو في كان في طريقه فأخرج هذا الصنم وجعله، ثم ذهب يقضي الحاجة ونحو ذلك. فلما رجع فإذا بثعلب يبول على هذا الصنم، يبول عليه. فالعرابي ما مكان عنده عقل، ليس بجاهلي يعني لا يفقه شيئا، عالم يعلم بعلم هذا العلم البشري. فنظر ونظر هذا المنظر، قال: ماذا؟ قال: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لا بارك الله بهذه الآلهة. أو كما قال، يعني إيش من إله بلغ من الدنية بأن يرضى بثعلبان يبول فيه، يبول فيه. وثعلبان الإله مرة جاء لسأكل المفتاح من هذا السائل البارد، فاستقبح واستشنع هذا الإعراب عنه جاهلي، لا استشنع هذا المنظر، لا ما يدخل عقل، إيش من رب. وهكذا من يذكر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جداله مع النصارى. النصارى كان يدعون الربوبية في عيسى عليه السلام، وأن عيسى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. وتعلمون أن النصارى من تناقضهم يعتقدون بأن عيسى ماذا؟ صلب، وهي ما تسمى عنده بعقيدة الصلب أو الصلب، بأن عيسى صلب وقتل. فابن القيم رحمه الله أراد أن يبين ضلال هؤلاء، فذكر أبيات يعني أحفظ جزء منها. قال: عباد المسيح لنا سؤال نروم جوابه ممن وعاه، أو عباد الصليب أو عباد المسيح لنا سؤال نروم جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ أنتم تدعون أن عيسى إلهكم وأنه ربكم، طيب كيف تدعون هذا ربكم ثم نهاية المطاف يقتل، يقتل الرب؟ إيش من رب هذا؟ قال: عباد الصليب لنا سؤال نروم جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ ما هذا الإله الذي يكون إله ثم يقتل ثم يقتل. وهكذا قس من نظر إلى عقائد الناس لا علم أنها والله بلغت من السذاجة ومن التفاهة ما لا يدخل إلى حق على ماذا عداد البشر. بعضهم يعبد البقر كما تسمع عن الهندوس وهندوخ، هؤلاء ممن يعبدون الأبقار، يظن أن هذا البقرة هي ربه، هي الخالقة وهي الرازقة وهي المحيية وهي التي تميت، ولهذا عندهم قداسة عظيمة للبقر، إذا جاءت بقرة في نصف الطريق فلا يحركون ساكنا، البقرة هذه إلهنا لا أحد يحركها، دعوا الرب تأخذ راحتها في الشارع، وإذا تغوطت أخذوا البراز وتمسخوا به يتبركون بروث البقرة. وهذا أخوان من الضلال العظيم والعجيب، بل بعض من يعبد الحشرات الطيور الكائنات السلاحف، يعني والله يعني سبحان الله عقول ضالة مضلة. لكن المؤمن إذا تأمل في ملكوت السماوات والأرض يعلم أن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة وهذه استشكالها بعض الفقهاء العلماء، وهي في قول مؤلف رحمه الله تعالى قال فإذا قيلك بما عرفت ربك قال فقل بآياته ومخلوقاته، قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. هنا استشكل بعض العلماء قال لماذا المؤلف فرق، من تأمل في الآيات ما في هذا التفريق، يعني ما في ذاك التفريق الواضح أن السماوات والأرض تعتبر مخلوقات والليل والنهار تعتبر آيات. فبعض العلماء استشكل ذلك قال يعني ما نرى أن هناك يعني فارق، يعني يوجد يعني بحيث يكون يعتبر فارق يعني يفرق بين الآيات والمخلوقات. السماوات والأرض هي آيات ومخلوقات، الشمس والقمر آية ومخلوقات، وكذلك الأرض آية ومخلوقات. لكن بعض العلماء استنبط فائدة دقيقة، فائدة دقيقة، قال ما هي الفائدة؟ قال لا، قال هذا الكلام ما أتى به المؤلف إلا عن فهم دقيق، فهم دقيق جدا. ما هو الفهم؟ قال الفرق بين المخلوق والآية أن الآية لها اسم مسماها، هي آية أي علامة، علامة. قال وهذه الآية هي بنفسها تحمل معنى من معاني الغرابة، تحمل معنى من معاني الغرابة. قال فانظروا، قال عندنا الآن ليل ونهار شمس وقمر، وعندنا سماوات وعندنا أرض. قالوا هذا يعني الفهم الدقيق من هذا المؤلف، قالوا أن الشمس والقمر والليل والنهار أنها من الأشياء ماذا؟ المتحركة وليست ثابتة. هل النهار ثابت؟ لا، يذهب النهار يأتي الليل، ليل ثابت يذهب الليل، الشمس ثابتة تتحرك يأتي القمر. فهذه تسمى متغيرات، تسمى متغيرات. طيب أما السماوات والأرض ثابتة أم متحركة؟ ثابتة، هذه الأرض على مدى القرون على هذا الثبات، السماوات تبقى السماوات. إذن ما هي الفائدة؟ هنا يأتي الفهم. قال العلماء قال أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه المتغيرات فيها من الآيات أعظم ما يوجد في هذه الثابتات. الآيات المتحركة هذه تعطي علامة وتعطي دلالة أعظم من دلالة هذه الثوابت، هذه الثوابت. ولهذا انظروا إبراهيم عليه السلام عندما أراد ماذا أن يناقش قومه، بماذا ناقشهم؟ هل ناقشهم بالثوابت أم بالمتغيرات؟ بالمتغيرات. قال كما قال تعالى قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، في الليل والكواكب ذهاب وإياب، أقمار تذهب وتأتي. فلماذا؟ لأن بظهورها وغيابها، ظهورها وغيابها تعطي ماذا؟ شيء عظيم في النفوس، بخلاف الثابت. الثابت هو هذا مخلوق، لكن لربما في إثبات أنها آية الناس قد يقول هذه آية، هذه موجودة، هذه خاصة، هذه مخلوقة، هذه خلقها الطبيعة، خلقتها طبيعة كأيام كما قلنا أيام قبل 2000 عام مليون قبل الميلاد، كما يحكون أيام سنة الضوئية والكونية كانت هناك أحياء بدائية، ثم تكونت حتى جاءت الرياح ثم العوامل المناخية حتى كونت الأرض، فصلت أرض هذه الأرض. وأما السماء بخار ماء، بخار ماء تخثر حتى أصبح راكد، هذه اسمها الأرض ماشي. طيب أما الشمس والقمر إيش سيعلل؟ تتحرك، تأتي هنا تأتي هنا تأتي هنا، الليل البدر القمر ترى محاق ترى هلال ترى بدر، متغير الليل والنهار، ترى يطول ترى يقصر يتغير. هذه التغيرات الإنسان ما يستطيع ماذا يدافعها، يوجد شيء مدبر لها تحركاتها، هناك شيء يحركها بخلاف الثوابت. قد يأتي ملحد ضال يقول هذه الأرض خلقت الطبيعة، يقف انظروا ساكنة ما في تغير فيها، هذه الطبيعة تنمو شيئا فشيء. لكن صاحب الشيء المتحرك ما يستطيع يناقشه، تقول له ما الذي حرك النهار في تلك المرحلة؟ ما الذي جاء بالشمس من هذه الجهة؟ لماذا الشمس تشق عمودية أو تغيب هذا الجهة؟ لماذا النهار يقصر عن الشيء في الشتاء عن الليل؟ هذه الأسئلة العديدة الإنسان مهما جادل ما يستطيع يجاب عليها، لأن أشياء آية متحركة. ولهذا قال هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى عند التفريق، ففرق بين المتحركات عن الثوابت، فجعل الثوابت هذه مخلوقات وهي تدل على خلقة الله، لكن أعظم المخلوقات الآيات. هذه الآيات ظهورها وغيابها وتكرارها فترة بعد فترة ما تعظم فيه، ماذا تعظم فيه الآية. فماذا فالمؤلف رحمه الله فرق بقوله قال فقل بآيات ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولا كما قلنا بعض من استشكل هذا التفريق، وبعض رأى أن ليس هناك داعي من ذلك، الأمر كله سواء، يعني الشمس والقمر تعتبر آية وهي مخلوقة، وهكذا السماوات والأرض تعتبر آية ومخلوقة فلا إشكال. لكن بعضهم قال إنما أراد هذا الأمر لمغزى، وهذا الذي أراد أن يبين أن ما كان من الثوابت ليس فيه من دلالة الآيات والبراهين كمثل المتحركات، لأنها قابلة للتغيرات، قابلة للتغيرات، وبما بها ما تظهر جلالة الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا التغير بحركة شيء، هناك من يأمرها بالتغير وهو الله سبحانه وتعالى. وفائدة أخرى، قال علماء أن هذه الآيات الذي أمر ربنا جل وعلا والمخلوقات الذي أمر رب بالتفكر فيها، قال علماء إنما هذه وسيلة للإيمان، هذه وسيلة للإيمان وليست هي الإيمان. فرق بين أن يكون شيء وسيلة للإيمان وبين أن يكون إيمان، وهذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع الضلال. ووجه الضلال القوم أن القوم ذهبوا أنهم جعلوا التفكر والاعتبار بالسماوات والأرض والمخلوقات والتأمل فيها هذا يعتبر إيمان، هذا يعتبر إيمان. وأما أهل السنة والجماعة يقول لا، هذا ليس بإيمان، إنما التفكر وسيلة، وسيلة الإيمان. لأن بعض الناس إخواني في الله لربما قد لا يمكن أن يؤمن بآيات الله الشرعية، لكن قد يؤمن بآيات الله الكونية. فربنا قد يخاطب أناس تنفعهم التأمل، ينفعهم التأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، ينفعهم ذلك، يتأمل في خلقة الإنسان أو في خلقة الحيوان فيتأثر فيؤمن بالله جل وعلا. فهؤلاء وسيلة لهم للإيمان بالله التفكر. تقول يا عبد الله يا كافر أو يا ملحد، انظر يا أخي كيف الله خلقك، كيف الله جل وعلا، تنظر إلى هذا الجسم، انظر مثلا كما يقول العلماء إلى سوائل الجسم، كما يقال الرأس له أربعة أجواف، الأذن والعين والأنف والفم، وكل جوف له سائل معين. فالأذن كما يقال ماذا؟ دهني، السائل الذي يخرج دهني. وأما اللعاب فهو ماذا؟ فهو لزج. وأما الأنف ماذا؟ فهو مخاطي. وأما العين ماذا؟ فهو ملحي. فبالله عليك لو أن واحد من هذه الأشياء خرج عن محله كيف سيكون الحال؟ لو أن ما يخرج من دمع العين يخرج من الفم، ما ستجد مروحة في الفم. لو أن كما يقال ماذا؟ المخاط لو قدر يخرج من الأذن كيف سيكون حال الإنسان؟ تغير حاله. كما يقال هذه آية، يعني كما يقال أفلا، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آية من آيات الله في خلق السماوات والأرض. ينظر كيف الله جعله عينان، كيف لو جعل في رأسه أو كما خلف ظهره أو اللسان. تخيل لو أن الله بدل هذا الجثمان بغير هذا لكان الإنسان ماذا؟ في عالم آخر. فبالنظر والتأمل في أنفسنا وفي السماوات وفي الأرض قد يهتدي بعض الناس إلى الله جل وعلا. لكن يقال مع هذا كل هذا كله وسيلة للإيمان. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما يكون إلا ماذا؟ إلا بالشهادتين، لا يكون إلا بشهادتين. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فهذا هو أول واجب عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدع على خلاف، فمنهم من يقول أن أول واجب هو معرفة الرب ومعرفة وجوده، هذا أول واجب. ومنهم من يقول عند الأشاعرة يقول أن أول واجب هو ماذا؟ هو النظر، هو النظر، أنك أن تنظر فيما يأتي بالإيمان ثم تأتي بالتوحيد، أول شيء تنظر. ومنهم من قال ماذا؟ لا، ليس النظر بل هو القصد إلى النظر، وأخذ أقوال مختلفة متضاربة، وهذا كله خروج عن ماذا؟ عن المذهب الصحيح. فإن أول واجب إنه ما شاء، أما ما ذكره الله في كتابه من ذكر الآيات وذكر المخلوقات فإنما ذلك وسيلة. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، هل ذكر؟ فإن الرب هو الذي يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعلى فهم الفائدة قال العلماء أن هذه الآية هي أول آية فيها أمر، هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال العلماء أول آية في القرآن فيها أمر هي هذه الآية، هي الآية التي فيها أمر بعبوديته سبحانه وتعالى. لو كما هذه سورة البقرة، لأن لو رجعت الآية اللي قبلها ما تجد أمر. أول أمر في القرآن في هذه الآية، عند هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد البحث إن شاء الله حول العبادات وأنواع العبادات، يترك هذا في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.